أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من المقدمة التي ساقها المصنف أدام الله وضعه الشريف، وهي أن هذه المرجحات المذكورة يمكن كل واحدة منها أن تتضمن بقية المرجحات. الشهرة لا تتمحض لأصل الصدور فقط، وإنما يمكن الاستفادة منها في جهة الصدور والمدلول المضمون أيضا، كذلك الجهة، كذلك موافقة الكتاب. الآن نأتي إلى المبحث المهم اللي يعقد، وهو الأقوال في الترتيب أو حول الترتيب في الترجيحات. طبعا هذه المسألة مهمة وابتدائية، يعني مثل باب التعارض. باب التعارض من أهم البحوث للفقيه، لأن قلما تكون مسألة ليست فيها روايات متخالفة ومتعارضة لا أقل من الجمع الدلالي. والجمع الدلالي جزء من عنده مميزاته، التعارض كشف على أن هذا ليس من التعارض، إنما من الجمع الدلالي، يرجع إلى الظهورات وأشباه. إذن الآن الترجيح، هل هناك مرتبة طولية بينها أو المرجحات كلها في عرض واحد؟ وإذا كان فيها ترتيب، أي المرجحات له المرتبة الأولى وأي المرجحات له المرتبة الثانية وهكذا؟ نستذكر المسائل بشكل سريع حتى نقرأ. الشيخ الأعظم قال يوجد ترتيب، والترتيب الذي ذكره الشيخ الأعظم قال هذا الترتيب استفاديته من الروايات. ما هو ترتيبك يا شيخنا؟ قال الترتيب في أصل الصدور، ثم جهة الصدور، ثم الدلالة المضمونية. هذا الكلام الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. الشيخ النائيني قدس الله نفسه وافقه، لكن وافقه على القاعدة، قال بمقتضى القاعدة أن أكو ترتبية بين أصل الصدور وجهة الصدور والدلالة المضمونية، فهما متوافقان في النتيجة وإن اختلفا في طريقة الاستدلال. صاحب الكفاية رضوان الله عليه لا يؤمن أصلا بالترجيح فضلا عن الترتيب بينهما، وأصلا الترجيح لا يؤمن به، ويقول هذا الترجيح من باب الاستحباب، وإنما الأصل في القاعدة الثانوية هو التخير، وتقدم كلامه فيما سبق. هؤلاء ثلاث أعلام. السيد الخوئي يرى الترتيب بين موافقة الكتاب أولا و العام مثلا. الشيخ الرشتي حبيب الله الرشتي اعترض على شيخه الشيخ الأعظم وقال حق الترتيب أن تقدم التقديم الترجيح بالجهة على الترجيح بأصل الصدور. سيدنا هنا يقول كلام الشيخ الرشتي صحيح، نختلف يا في طريقة الاستنباط، لكن كلام تقدم الجهة صحيح، ونحتاج الآن أن نبين كيف يكون هذا صحيح. مع هاي نلتفت لها أيضا مقدمة للبحث، مع أن الأصحاب عندما كانوا يقولون أنه أحد أسباب أو السبب الوحيد لكتمان الحق هو التقية، السبب الوحيد لكتمان الحق هو التقية، ولما عليهم السلام عاشوا ظروفا قاسية فتولد هذا من ذلك كتمان الحق. فإذا قلنا مخالفة العامة تتحدثنا عن الجهة، لأن مخالفة العامة ليس فيها تقية، بينما موافقة العامة قد يكون فيها تقية. فمخالفة العامة إنما نذكر هذا الرأي كونه مرجح لأن مخالفة العامة ليس فيها تقييد، كأن حصرنا عدم المخالفة أو المخالفة حصرناها بعدم التقييد، فإذا يخالف العامة يعني لا يوجد تقييد. سيدنا ذكر فيما سبق وسيأتي يقول التقية أحد أسباب الكتمان، لا ينحصر كتمان الحكم الواقعي بالتقية، لأن في بعض الحالات لا يوجد تقية ومع ذلك الإمام عليه السلام يكتم الحق. لماذا يكتم الحق؟ ممكن لسوقه إلى الكمال كما مثلنا في بعض الأمور المستحبة، أو الكلام الآن في مقام التعليم مو في مقام الفتوى، أو في مقام الفتوى والإمام ما مسؤول بين كل الخصوصيات، هو واحد إجا استفتى الإمام جاوب على فتوى. الآن العلماء من تسأل السؤال ماذا يقول لك في مفروض السؤال، يعني هذا السؤال أنت قاعد تسأل هذا جوابه، خصوصيات أخرى تبين يمكن جواب يكون شيء آخر، غيرك بين خصوصيات أخرى تبين الجواب يختلف. أو في مدارات السائل، الإمام يريد يدار السائل، لأن السائل لو علم كل ما عند الإمام ينفر ما يتحمل، يحتاج إلى مزيد من التعلم والمرونة والتدريب حتى يفهم الحق. فيقول هذه الأمور موجبة لكتمان الحق كما أن التقية موجبة لكتمان الحق. فإذا نحن قد سنميل مع الرشدي ونرى أن الجهة لها علاقة وتقدم على غيرها، لكن طريقتنا غير طريقته، هذا مهم. فإذا هذا العنوان حتى يتضح عندنا، هم يقولون غير سيدنا أنه سبب كتمان الحكم الواقعي هو التقية، هذا رأي الجميع. نعم يختلفون في الشدة والضعف، صاحب الحدائق، أنا أعيد هالمطالب حتى لا تنسوا لأن مهمة، صاحب الحدائق يرى كل اختلاف الروايات بسبب التقية، صاحب الحدائق هذا اختلاف كل شيء من التقية. الشيخ الأعظم والشيخ المفيد يقولون لا، الشيخ الأعظم يصرح أن هذا الاختلاف نشأ من عدم معرفة الظاهر والأظهر، فهو يقول الاختلاف في الجمع الدلالي يتصورون اختلاف، فهذا الاختلاف ناشئ من عدم المعرفة في الجمع الدلالي، وبالنتيجة هذا يكون ماذا؟ قبل الترجيح، قبل التعرض أصلا. ففرق يقول التقية لا مو سبب، هي كثير من الأمور ما لها علاقة بالتقية، بينما صاحب الحدائق يرجع كلها إلى التقية. بس هذه جولة سابقة حتى نفهم مفردات البحث أو نفهم من قال بذلك. الآن نشوف الترتيب، يعني بناء على الترتيب الكلام. يقول أما الأقوال في مسألة الترتيب بين المرجحات، فقد ذكرنا بعضها كرأي المحقق النائيني الذي ذهب إلى مقتضى القاعدة، لاحظ مقتضى القاعدة بين قوسين يعني وليس الروايات، هو تقديم المرجح الصدوري يعني أصل الصدور، ثم الجهة يعني الأمر الواقعي، ثم المضمون يعني موافقة الكتاب. وإذا تذكرون هناك ضمن الإشكالات عليه هو قال النائيني أشكل على رواية القطب الراوندي، قال هاي رواية القطب الراوندي جاءت على خلاف القاعدة. القطب الراوندي قال مخالفة العامة موافقة الكتاب، أو عفوا موافقة الكتاب مخالفة العامة، فقدمت المرجح المضموني على المرجح الجهتي، فالشيخ النائني ما قبل، فقال هاي الرواية ما نعمل بها لأنها على خلاف القاعدة. سيدنا أشكل عليه قال إذا الرواية تامة نقدم الرواية على القاعدة وليس العكس، وإن كان على رأي سيدنا رواة القطب أيضا غير محترمة، لكن النقاش على المبنى. هذا كلام الشيخ النائين الآن، المرجح الجهة الصدوري الجهة المضمون، ومعه أيضا الشيخ الأعظم، لكن الفرق الشيخ الأعظم مقتضى الرواية، ثم الشيخ الأعظم كان عنده كلام آخر، قال إحنا يمكن نقول بالتعدي، قال نتعدى عن المرجحات المنصوصة إذا تتذكرون. ما هو نكتة التعدي؟ قال الأقربية للواقع، هذا هم إضافة ذكر الشيخ. الشيخ الرشتي تقدم اعترض على أستاذه، اعترض على الشيخ، قال حق الترجيح أن يكون بالعكس، وهو في حين أن المحقق الرشتي ذهب إلى تقديم المرجح الجهة، لاحظوا، على المرجح الصدوري بل على المرجح المضموني أيضا، قال المرجح الجهتي يتقدم عليهما معا، خلاف بينه وبين النائيني، بينه وبين شيخه. يقول هذان قولان فيهما تقديم المرجح الصدوري على الجهتي، والثاني فيه تقديم المرجح الجهتي على الصدوري، من أو ما هو الرأي الأرجح عندنا؟ قال ونحن في هذا البحث نحاول تأييد هذا الرأي الذي يتبناه المحقق الرشتي، وهو تقديم المرجح الجهتي، لكن لا بد من الالتفات إلى نكتة، وهي نحن وإن وافقناه في أصل الرأي لكن نختلف عنه في أمرين، يعني النتيجة واحدة لكن نختلف عليها في قضيتين. القضية الأولى نختلف عليها أنه في أصل تقريب الاستدلال، شلون نقرب الاستدلال بحيث نصل إلى هذه النتيجة. كنتم تعرفون يعني طرق الاستدلال كثيرة، النتيجة قد نصلها لكن تارة بطريق تارة بطريق آخر. قال لذلك فإنكارنا لتقريبه، يعني تقريب المقصود يعني لطريقة استدلاله، فإنكارنا لتقريبه يعني لطريقة استدلاله لا يعني إنكارنا أو إنكارنا لأصل رأيه، إنما نحن نختلف معه في التقريب، نقول هاي الطريقة بالاستدلال غير صحيحة، ننتظر. هذا الاختلاف الأول في الطريقة. الاختلاف الثاني اختلف وياه في معنى الجهة، وهذا مهم، اختلافنا أو اختلافنا معه في معنى الجهة. احنا عندنا لكل رواية ثلاث مباحث يبحثوها، اللي هي أصل الظهور أصل الصدور، هذا وين نبحث به؟ حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد هدف منها حتى الرواية صادرة أو مو صادرة، وأيضا نبحث عن في قضية الجهة ناظرة إلى الأمر الواقعي أو غير الأمر الواقعي، هذا في الدلالات الاستعمالية والجدية والمرادات، وهي أيضا إلى علاقة بالظهورات. والثالثة اللي هي موافقة الكتاب، اللي أيضا يبحثوها في قضية الموافقة المضمونية، اللي بحيث ما يمكن أن الرواية تخالف مضمون الكتاب. ذني ثلاث أشياء واقعا هن خارج مورد. إحنا في مقام التعارض الآن نقدم هذه على هذه أو لا، فذني مفروغ منهم حتى تكون الرواية حجة، لابد أن تكون جهتها جهة ناظر الأمر الواقع ما له علاقة بالتعارف. فإذا علمنا أن هذه الرواية كانت جهتها جهة غير حقيقية ما لها معارض فلا تكون حجة، لأنها واردة لمورد آخر لمصلحة معينة، قطعا الإمامي يريد الحكم الواقعي، فبالنتيجة هذه لا تكون حجة. هذا كلام تقدم. الآن نختلف يا الجهة، هو عند الشيخ الرشدي جهة وإحنا عندنا جهة، يقول نعم إحنا نفسر الجهة بالتالي، حيث إن الجهة التي نذهب إليها ونختارها هي أوسع من الجهة التي يقولون بها أو يقول بها، لأن هو ليس الرشدي فقط، الرشدي وغيره. فهذا التعميم إلى أنهم عندهم اصطلاح لذلك. قال التي يقولون بها من انحصار الجهة في خصوص التقية فقط، في خصوص التقية. احنا نوسع القضية، بل بتفسيرنا تشتمل على كل ما يوجب كتمان الحكم الواقعي. هذا مهم، لأن إنما كانت التقية، إنما كان الحكم الصادر تقية غير حجة لوجود نكتة. شنو النكتة؟ إنما التقية كانت طريق لكتمان الحق. فإذا التقية بما هي تقية مو هي السبب الرئيسي. نعم قد تكون علة حيثية، قد تكون تعليلية، مو حيثية تقييدية. حيثية يعني بسبب التقية أنه الحكم الواقعي لم يبين. فإذا كان هناك سبب آخر لكتمان الحكم الواقعي مو تقية، فإذا هذا السبب الآخر أيضا كان طريقا لكتمان الحكم الواقعي. طريق ثالث، لأن المناط في العمل هو أن الإمام يبين الحكم الواقعي بحسب أدلتنا وبحسب ضوابط حجية الخبر الآحاد، أن اللي بين الإمام هو هذا الحكم الواقعي. فإذا الإمام في صدد ونعلم أن الإمام لم يبين الحكم الواقع وما وجد تقية، فأيضا لا نعمل به كتمان الحكم الواقع. هذه العبارة مهمة. قال بتفسيرنا تشتمل على كل ما يوجب كتمان الحكم الواقعي. أما التقية فهي إحدى جهات الكتمان. هذا لاحظون الجماعة من استشهدوا بحجية الخبر ماذا قالوا؟ أي خبر يكون حجة؟ قالوا الخبر الذي ينقله الثقة، فقالوا بحجية خبر الثقة. هذا مسلك. المسلك الثاني ماذا قال؟ قال لنا نؤمن بالخبر الموثوق به، وأحد عوامل الموثوق به هو الخبر الصادر عن ثقة، فلا ينحصر الخبر المعمول به الموثوق به بأن راوي لابد أن يكون ثقة. ما ينحصر، ممكن الراوي مالته غير ثقة، لكن نحن نعمل به لوجود قرائن أخرى تدل على صدق الخبر. ففي بعض الحالات هل هذه انحصارية؟ جماعة يقولون انحصارية، اللي يقولون بخبر الثقة يقول نعم انحصارية، غير يقول مو انحصارية. الآن كذلك كتمان الحكم الواقع انحصار بالتقية، يقول نعم انحصار بالتقية. لماذا الإمام يخفي الحكم الواقع؟ لابد وجود من يحتشم منه الإمام، لهذا السبب أنه يخفي. من إجينا للروايات قلبنا ظهرا لبطن وجدنا لا، هناك أسباب أخرى، أن الإمام مو في المقام أن دائما يخفي لأن يوجد من يحتشم منه، وإنما الإمام يخفي لأنه حفاظا على السائل، سائل بعد جديد على المعرفة، فالإمام يتدرج معه في فبعض الأشياء يخفيها الإمام عليه السلام، أو في مقام التعليم، مقام التعليم الإمام يخفي كل يخفي بعض الأشياء التعليم، يعلمه مسألة مسألة، لا يعطيه جميع المسائل في مجلس واحد، هذا غير ممكن. فمسألة مسألة بعض الأشياء تخفى لأنها وقتها لم يحن بعد، هذا أسلوب عقلائي طبعا. قال مثلا في حين أن هناك مبررات أخرى للكتمان. أولا أمثال إلقاء الاختلاف بين الشيعة، هذا واحد، والإمام عليه السلام يلقي الاختلاف كما مر حتى في مقدمة الحدائق، لاحظوا بعض الروايات اللي ذاكر بذلك وحول ذكرها، الإمام متعمد يلقي الاختلاف بين الشيعة لنكتة ذكرناها في الجزء الأول. هذا واحد. اثنيا السوق للكمال. السوق للكمال يعني الإمام عليه السلام يريد هذا الشخص أن يبقى يتعبد بما عنده، مثلا الآن يريد يخرج حالة الإكرام، فكأنه يوحي لأنه الزكاة أو الصدق في أول الشهر واجب. إمام ما يبين له، قال تصدق في أول الشهر، هكذا قال، هذا تصور واجبه. إمام يبقي على اعتقاده بوجوبه، يسوق إلى الكمال باعتبار حالة الصدقة حالة جيدة. ثانيا ثلاثة المدارات مع السائل. السائل مستوى الفكري والمستوى الاعتقادي ليس مستوى يتحمل جميع ما يمكن أن يبين الإمام. بعض الأشياء الإمام عليه السلام لم يبينها، من باب لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، قتله يعني هو يقتل لأنه راح يبين بعض الفضائل قد تسبب إلى قتله مثلا، أو صدور الحكم على سبيل الفتيا لا التعليم الذي يكون الكتمان فيه طبيعيا كما تقدم. هسه التعليم بعض الأمور الإمام ما يبينها، الفتيا كذلك. لماذا؟ بس تختلف الجهتين، لأنه الإمام إنما يجيب على مقدار سؤاله، هو يستفتي، فالإمام ما له معنى يذكر لك جميع خصوصيات هذه المسألة، فالإمام يفتي بهذه الفتوى، غير يجي يسأل الإمام، الإمام يفتي. إذا تذكرون مسألة الاختلاف في خصال كفارة شهر رمضان، اللي الصدوق كان إلى رأي، وأيضا سيدنا بينه أن هذا الاختلاف لعل هذا مو في مقام، يعني الاختلاف بمقدار اختلاف حالات السائل، مو اختلاف الحكم الشرعي، السائل يختلف، الإمام قال تصدق أو مثلا صم 60، آخر قال له مثلا اعتق رقبة ملي، آخر قال له أطعم 60، فاختلاف حالات السائل. هذا أيضا ما بين للإمام كل أفراد الواجب التخييري، وإنما ذكر له حالة وحدة. ما نجي في مقام نقول الإمام لماذا قال يعني هذا واجب تعييني، يقول لا مو واجب تعيين، وإنما اختلاف حالة السائل، الإمام ذكر له حالة واحدة فقط هكذا. قال بمعنى أن كل ما ذكرناه في مبحث على الاختلاف الحديث، هذا المطلب مهم، والبعض أيضا بدأ يؤلف في هذا الباب وهو على الاختلاف الحديث. لماذا الأحاديث تختلف؟ قال بمعنى أن كل ما ذكرناه في مبحث على الاختلاف الحديث يندرج في مفهوم الجهة برأينا، هذا يندرج بمفهوم الجهة، فإذا الجهة أوسع مما ذكرها القوم، فهي أوسع من مورد التقية. إذا الجهة معناتها هي عدم الكتمان أو الجهة الكتمان، فسبب الكتمان أوسع من التقية، التقية أحد الأسباب. نأتي الآن إلى، إحنا قلنا هناك رأي، رأيين مثلا، نجي للرأي الأول لعل العبارات فيها سقط مثلا، الرأي الأول رأسا. أما الأقوال في مسألة الترتيب ذكرنا، نجي الرأي الأول، يفترض أقوال أكثر من قول وسيتم. نجي للقول الأول وهو يقول المختار أيضا الذين اختاره في مسألة، نعم وأقوال ذكر في البداية، لاحظوا قال الأقوال في مسألة، إنما السيد إنما ذكرنا قوليا، والآن بدينا بالقول، فهذه مقدمة لبيان العلاقة بينه وبين الرشدي، العلاقة بينه وبين الرشدي أن طريقة التقريب تختلف، والثاني الجهة تختلف عنه. نجي الآن إلى الرأي الأول وهو الرأي المختار، ونتعرض هنا ببيان هذا الرأي المختار وتقريبه وتوضيح صحة هذا القول، يتم من خلال تقريبين لهذا القول، دليلين لهذا القول. أحدهما على وفق بناء العقلاء والروايات وسيرة العلماء، هذا كله وفق سيرة بناء العقلاء والروايات وسيرة العلماء، هذا الشق الأول. التقريب الثاني هو التقريب الفني والأصولي، يعني القواعد، قواعدنا الفنية، قواعدنا الأصولية. تعرفون بالنسبة إلى بناء العقلاء، أو مثلا نعم هو يعتبر ضمن الأدلة، لكن المقصود من الأدلة اللي راح نذكرها اللي هي الأدلة الصناعية. لماذا نقدم هذا على هذا؟ نقول بالحكومة. لماذا عملنا بهذا دون هذا؟ لأن هذا وارد عليه. فتسأل شنو معنى الحكومة الصناعية؟ الكل يبين، يعني الحكومة والورود هي اصطلاحاتنا، اصطلاحات الأصولية. لماذا نقدم هذا على هذا؟ يقول لأن هذا فيه إطلاق والآخر ليس فيه إطلاق. معنى إطلاق وعدم إطلاق، هذا صناعيا. أما من يجي إلى بناء العقلاء، فقط نريد أن نستشهد بمسألتنا كما عندهم. من قبيل التقليد، أصل التقليد. خلنا نفهم معنى التقليد. التقليد يعني أن أخذ الرأي من مجتهد، ما أسئل عن كيفية استنباطاته، هذا مو شغلي. يجي واحد يقول ما هو الدليل على التقليد؟ يقول سيرة الناس العقلاء، رجوع الجاهل إلى العقل. هذا بعد مو دليل شرعي. العقلاء الآن في مسائلهم المهمة، الجاهل عندما يتمرض يقول روح للطبيب، والذي يريد يبني روح للمهندس، مبنية على الاختصاصات. مو المريض روح للمهندس، واللي يريد يبني روح للطبيب. كل من يعرف عمله، فجاهل في أحكام دينه ما يعرف دينه، أرجع للعالم. طريقة البناء العقلاء مبنية على رجوع الجاهل إلى العالم. نعم نستفيد من بعض الأدلة، فنناقش هذه الأدلة عامة، أدلة خاصة تشمل هذا المورد، هذا صناعيا، فنيا صناعيا. أما من نرجع إلى بناء العقلاء، العقلاء أمامك هاي الطريقة، والشارع ما عنده طريقة أخرى غير كان بين. الشارع لو عنده طريقة أخرى غير بناء العقلاء لكان يبين، والآن طريقتي ترى تختلف عنكم، كما بين في قضايا الملكية. قضايا الملكية الآن سيرة العقلاء أو بناء العقلاء باني على أن جلقنا الكلب يملك، بل يتنافسون عليه في الدول الأخرى في ملكية الكلب، ويهتمون بنسله وكون هذا من نسل غير شكل، ويهتمون به، وهو ليس كلب حراسة ولا كلب صيد، كلب رفيق يعتبرونه رفقاهم. الشارع عنده رأي في هذه القضية، فأسقط الملكية عنه أو حتى المالية، فالشارع عنده رأي في هذا القضية. فبعض الأمور الشارع عندما يبدي رأي، قد سيرة العقلاء أو السيرة العامة عند اشتباه في هذا المورد، هو ينبه مبني على التسامح. الآن عندما نذكر هاي القضية يقول إحنا ممكن الآن نقرب وجهة النظر بطبيخة السيرة اللي راح إحنا نتكلم بها. السيرة راح نتكلم بها راح تشوفوا على وفق الطريقة العقلائية، سواء كان هؤلاء يعني يعملون أو نعمم العمل هذا أيضا إلى ما عندنا حتى من الروايات وهم سيرة العلماء. كيف تبنى هذه التقريب الأول اللي مو صناعي، التقريب اللي وفق هذه السيرة؟ يقول الملاحظ في أمثال هذه الموارد، موارد التعارف، حين يصدر توضيح للموارد، حين يصدر قولان متعارضان من شخص واحد. احنا نتكلم الان عن سيرة العقلاء، مو شخص واحد يعني حقيقي او شخص واحد اعتباري، اللي احنا نرى ان الائمه كلهم يعبرون عن راي واحد، اشخاص متعددين لكن الراي واحد. حديثي حديث ابي، حديث ابي حديث جدي. نتكلم عن سير عقلاء الان، مو من الشارع، مو من الائمه، لا عادي، متكلم تكلم بكلامين بينهما تعارض. نرى ان العرف او سيره العقلاء ماذا يصنعون مع هذا؟ راسا يردون او لا؟ قال له زعامة اجتماعية أو دينية ونفوذ بحيث كلامه يؤثر. أما من عامة الناس ما يهتمون العقلاء كثير بكلامه، الكلام ما يؤثر، يتكلم خلي يتكلم كيفما اتفق. أما له زعامة وله موقعية حتى يسألوا أن هذا كلامك تقصد به، إذن الآخر ما هو الكلام الآخر ما هو؟ قال وهناك معارضون لأفكاره، كلامنا في مقام الجهة معارضون لأفكاره، وربما فرضت عليه شخص الواحد الظروف أحيانا عدم التصريح والتجاهر بأفكاره. كلام مو يم الشارع الآن، هذا سير العقلاء نتكلم. أنا هم عندي بالجمع ولذلك صلحته. ما له معنى بالجمع الآن، هو من شخص واحد قاعد يتكلم. قال هسه هو المفرد والجمع ممكن بتصلحوها بس تأويلات الرأي. ربما استخدمت، ربما استخدم أساليب الكتمان. لماذا؟ لأن يريد أن لا يصرح ولا يجاهر بأفكاره، يستخدم أساليب الكتمان. أنا قرأتها بالمفرد، يعني هي بالجمع مكتوبة، قرأتها بالمفرد. قال وتكون لأقواله وجوه عديدة، وقد ذكرنا أسباب الكتمان في محله. سبب من أسباب الكتمان لا يريد أن يصرح، وأصلا لا يريد أن يصرح. فإن العقلاء، لاحظوا، تجاه هذين القولين الصادرين من هذا الزعيم الديني أو الدنيوي، زعيم اقتصادي، زعيم سياسي، كلامه يؤثر، يريد تأكدون هو كلام الأول أو كلام الثاني، لا يبحثون ابتداء عن مرجحات الصدور. يقولون أنه هذا من اللي صدر منه أول، أو من اللي صدر منه، هذا صدر منه أو هذا، ابتداء لا يفكرون بذلك. ماذا يفعلون؟ هنحاول بلكة كلامه مرتبة مثلا. قال ولا يتهمون النقل والرواة، يتهمون يقولون أنتم لم تنقلوا قوله بشكل جيد، أنتم أسقطتم بعض القول، أنتم زيدتم بعض. لا، ما يتهمون النقلة، هاي مراحل متأخرة. ابتداء ماذا يواجهون؟ قال ويشككون في الصدور، هذا من لا يتهمون، يعني ولا يتهمون النقلة والرواة ولا يشككون في الصدور، يعني بالنفي مو المنفي، بالنفي، يعني لا يشككون، ولا يشككون في الصدور ابتداء، هذا مو صادر منه. ابتداء ماذا يفعلون؟ قال بل يقارنون الكلام بمتبنيات وأفكار هذا القائل ودواعيه عن الكلام دون المبادرة لتكذيب الناقل الراوي. يقول أنت كذبت لأن جئت بكلام وكلام آخر ينافيه. كما يلاحظ أن بعض الأفراد، انتقلنا الآن إلى مسألة الأئمة، كانوا يسألون الإمام عليه السلام فيجيبهم، وحينما يراجعون فقهاء الشيعة يقولون لهم قد اتقاكم. شنو السؤال هذا؟ ما كذبوا الرواة، يسألون الإمام عليه السلام، لاحظ، فيجيبهم وحينما يراجعون فقهاء الشيعة ما يقولون لهم أنتم كذبتوا، الإمام ما قال هالشكل، لا يقولون صدر من الإمام ما يناقش بأصل صدور، بس يوجه يقولون تقاكم، ما أدري واضح المعنى، ما يعترضون على أصل الصدور. الإمام ما قال، وإنما يقول الإمام التقاكم، لأن هذا دخل قوليا. فراح أبل الإمام جاوب، اجوا للفقهاء يا أبل الإمام ايش جاوبنا، ما يكذب يقولهم أنتم مشتبهين. قلنا الإمام التقاكم قوليا، ما يمكن جمع بيناتهم، فوجهوا النقل. التفتوا لي مو كذبوا الناقل، وجهوا النقل، الناقل ما كذبه ثقة، وجهوا النقل. لماذا قال الإمام؟ قال اتقاكم، لابد كان في المجلس شيء، والإمام عليه السلام يعني رأى المصلحة أن يتكلم بكلام آخر، وقد مرت الشواهد على ذلك، مرت علينا أكثر من شاهد في ذلك وبعدنا. إذن فإنهم وبالأخص أولئك الذين يحيطون بأفكار هذا الزعيم ومباني هذا الزعيم، بس مبانيهم أفكارهم حولها للأمة، بس احنا على سيرة العقلاء نحكي. زعيم من الأول صدرنا كلام بزعيم، المهم الأمر ليس بذاتكم. يحاولون تمييز أقوالهم، أقواله المتعارضة بنظر، متعارضة بنظر الآخرين، تميز هذا أو هذا، وملاحظة ظروفها الأقوال، ودواعي الكتمان في الأقوال، ومدى ملائمة هذه الأقوال لأهداف ذلك القائل. رجعنا للمفرد ومبانيه وهو صحيح. فربما فرض على أمثال هؤلاء الزعماء، رجعنا للجمع صار زعماء، هذا ماكو مانع منه زعماء، اختلاف الظروف، جعلنا اختلاف الظروف هو اختلاف أسلوب كلامهم، الظرف يختلف فالأسلوب يختلف، وهذا أمر شائع، إنسان يمر بهاي الحالات دائما حتى في حياته اليومية العادية، أن أساليبه تختلف بحسب ما موجود. بعض الأمور يتكلم بها لكن يلتفت يجد شخص ما يحب هذا الكلام يسمعه، يغير طريقة كلامه، وضع طبيعي هذا. طبعا بالزعيم كلامه راح يكون أكثر دقة ومحسوب أكثر، فأيضا إذا يتغير الأسلوب لابد من ظروف قاهرة جعلته يغير أسلوبه من هذه الطريقة إلى هذه الطريقة. فربما يتكلم بنحو في مجلس خاص، مجلس خاص، ويتكلم بنحو آخر لعموم الناس كالصحفيين مثلا. وهناك للأسف في بعض الحالات مثلا، عادة هاي عبارة مشهورة الآن، يقول المجالس بالأمانات، مجالس بالأمانات في عرفنا الآن نتكلم، يعني الإنسان يتكلم بكلام لا يستحسن التصريح به أمام الآخر، فيتكلم ينقد في التصرف لزيد من الناس، ينقد كتصرف مو ينقد الشخص، تصرف هذا مر على ذكر بالمكاسب، أنا فلان يقول كذاب، فلان أنا أبغض كذبة مو أبغض، لأن الكذب أمر مقيت، فينقد تصرف من التصرفات ومجلس خاص، فيعني له السعة في أن يتكلم، هذا يأخذ الكلام ينشره. وقطعا هذا ليس قاصد توهينه، وإنما بناء أي نقد في القضية، مدرس، خطيب، أستاذ، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أي نقد من النقود هذا ينشر. قطعا الكلام هنا غير الكلام العام. هنا زعيم، اختلاف الظروف، اختلاف أسلوب الكلام. فمن يكون مجلس بالأمان يفترض بالأمان، من يكون عام عام، هذا ديداً الطريقة العقلائية. الأئمة عليهم السلام أو الزعيم الديني، الزعيم اللي يقصد سيدنا هنا، يقول اختلاف الأساليب ناشئ من اختلاف الظروف، فربما يتكلم بنحو في مجلس خاص ويتكلم بنحو آخر علما لعموم الناس كالصحفيين مثلا، لأن هذا اختلاف الحالات تقتضي اختلاف التعبير، اختلاف الأسلوب. هذا الصراع قلائي. إحنا الآن من نجي لأم عليهم السلام نشوف كلام الإمام هنا يختلف عن كلام الإمام هنا، ما هو السبب؟ يقول لا نرجع رأسا نتهم النقلة، وإنما نحاول نوفق بين الكلامين. لماذا هذا كلام وهذا كلام؟ نقول هذا الكلام له ظروفه وهذا الكلام له ظروف. طريقة عقلائية. يقول ويتأكد هذا المعنى هم الأئمة عليهم السلام بعد إعلام الأئمة عليهم السلام أنفسهم بأنهم يتكلمون أحيانا على هذا الأسلوب، وأنهم يجيبون على الزيادة والنقصان. هاي التعبير منهم ما عندنا في رواية بصائر الدرجات، نجيبكم على الزيادة والنقصان بحسب اختلاف الظرف والمستويات. أو أنهم يجيبون في المسألة الواحدة بسبعين وجها لهم من جميعها المخرج، فهو ليس كذبا لكن جميعا لهم المخرج، هذا هالشكل وهذا هالشكل. وكذلك تأكيداتهم الكثيرة على أصحابهم بالدقة والتأمل والتفقه في الروايات، بل حتى أنهم كانوا يقولون ومعرفة أساليب الأئمة في الكلام أمثال حديث تدريه خير من ألف تأويل. الدراية غير الرواية، الرواية ببغائية بينما الدراية عن علم وفهم. ولأما كانوا هكذا حديث تدريب تعمل به أكثر من ألف تأويل بلا فائدة. قال أو لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلام كاتب، معارض هي ظهر معاريض في النسخ، معاريض كلامنا. والمعاريض اللي هو لحن القول كما قلنا، اختلاف التورية في الكتمان في طريقة الأئمة عليهم السلام، لابد حتى يكون فقيه يحسب على الأئمة عليهم السلام. وهناك دوافع تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.